بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني في الملتقط الذي يلتقط لقيطا، من الذي يسوغ له أو الذي تترتب الأحكام على التقاطه لذلك اللقيط؟ قال: ويراعى فيه البلوغ والعقل. البلوغ فلا يكون صبيا، والعقل فلا يكون مجنونا، والحرية فلا يكون عبدا. قال: فلا حكم لالتقاط الصبي، يعني ما يعد ملتقط. إذا هو صبي ويلتقط لقيطا لا يعد ملتقطا تترتب عليه الأحكام، ولا المجنون أيضا ولا العبد، لأنه يعني لأن كل واحد من هؤلاء هنا على حسب ظاهر العبارة لأنه يعني لأن العبد مشغول باستيلاء المولى على منافعه. المولى مالك العبد ينتفع بجميع منافع العبد، فعلى هذا بعد ما يمكن أنه يبذل شيء من منافعه إلى هذا اللقيط، لأن اللقيط يحتاج إلى رعاية، مثلا إلى حضانة، ربما إلى اهتمام. فهذا هذه المنافع التي سيؤديها إلى اللقيط مملوكة إلى مالك العبد. بالنسبة إلى الصبي والمجنون، طبعا كل واحد منهما مولى عليه، فلا يمكن أن تكون له ولاية على أحد. نعم، يقول: ولو أذن له المولى. صح، لو المولى أذن للعبد في التقاط هذا اللقيط والاعتناء به ورعايته يصح، لأنه كأنما إيش النوع من المنافع التي سيؤديها، جوز المولى لعبده أن يوجهها إلى اللقيط، كما لو أخذه المولى ودفعه إليه. لو أن المولى هو الذي التقطه ودفعه إلى العبد وقال له: اعتني واهتم مثلا بهذا اللقيط، يصح. وهل يراعى الإسلام؟ يعني لابد في الملتقط أن يكون مسلما، أم أنه حتى لو كان كافرا؟ قيل هذا القول للشيخ وجميع من تأخر عنه، قيل نعم، لأنه لا سبيل للكافر على الملقوط المحكوم بإسلامه ظاهرا، باعتبار أنه كما سيأتي اللقيط إذا كان التقط في بلاد الإسلام يحكم بإسلامه، لأن يحتمل أن يكون لمسلم، أو التقط في بلاد الكفر لكن يوجد في بلاد الكفر بعض المسلمين، فيحتمل أن هذا يكون لواحد من المسلمين، يعني يغلب حكم الإسلام. فإذا كان محكوم بإسلامه في الظاهر، فإعطاؤه إلى الكافر هذا جعل سبيل للكافر على المسلم، وهذا لا يجوز. إما هكذا، أو لأنه لا يؤمن مخادعته عن الدين. يعني الآن هذا لما غير مسألة السبيل، يعني مسألة السبيل هي في حد ذاتها سبب، خصوص الآن في هذه المسألة باعتبار أن هذا صغير لقيط صغير لا يفهم لا يعقل، هذا ربما يخادعه ويبين أن أنت مثلا لست بمسلم وجدك أو أبوك غير مسلمين وأنت لابد تكون مثل أبوك وجدك وهكذا، فيخادعه أو يغذيه أو بتعاليم الكفر وغير ذلك. يقول أو لأنه لا يؤمن مخادعته عن الدين في الجواهر، ولأنه يعني كأنما سبب ثاني مو أو، يعني هذا وهذا. قال ولو كان الملتقط فاسقا، قيل ينتزعه الحاكم من يده ويدفعه إلى عدل لأن حضانته يعني الاعتناء بهذا اللقيط استئمان، يعني يجعل بمثابة يعني أنه كأنما إيش أن هذا الملتقط مؤتمن على العناية بهذا اللقيط ورعايته، وإذا كان هذا الشخص فاسق الفاسق لا يؤتمن. قال ولا أمانة للفاسق، هذا صاحب هذا القول لم يعرف كما ذكر في الجواهر. قال والأشبه أنه لا ينتزع، وهذا هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء باعتبار أنه يعني من الأمور المتفق عليها التي لا خلاف فيها أن لقطة المال لا يشترط في ملتقطها العدالة، مع أنها استئمان أيضا. فإذا التعليل بهذا النوع من العلة ليس بصحيح، ليس كل استئمان لا بد فيه أن يكون المؤتمن عادل، بل ربما يكون الفاسق يعتني بهذا الصبي أفضل وأحسن من العادل ربما، لأن فسقه في جانب لكن ربما يكون أكثر رحمة أكثر اهتمام أكثر عناية. ولو التقطه بدوي لا استقرار له في موضع التقاطه، يعني هذا أخذه على أساس الآن سيتنقل معه باعتبار البدو يتنقلون تبعا للكلاء والماء، أو حضري التقطه لكن يريد السفر به. قيل هذا القول للشيخ في المبسوط ينتزع من يده، لما لا يؤمن من ضياع نسبه، لأنه الآن لو كان في مكان الالتقاط سيبقى، يعني في هذه السنة ما علم من أبوه، ربما في السنة الآتية في الثالثة بعد 5 سنين يعلم، لكن إذا هذا البدوي أخذه هو ذهب به وانقطع خبره عنا، ربما ينقطع النسب ولا يعلم حتى وفاة هذا اللقيط، لا يعلم من هو أبوه ومن أهله. فحتى نأمن من عدم من ضياع نسبه لم يجوز الشيخ الطوسي رحمه الله أن يكون في حضانة البدوي، فإنه إنما يطلب في موضع التقاطه، يعني عادة يطلب ويبحث عنه أهله، يبحثون عنه في الموضع الذي فقدوه، والموضع الذي فقدوه هو موضع الذي التقط فيه وأخذ منه. قال والأشبه الجواز، لأنه طبعا كما ذكر في الجواهر لإطلاق الأدلة، الأدلة مطلقة، يعني ما خصصت أن الذي يتولى رعايته حضانته أن يكون حضري أو حضري لا يسافر، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يظهر نسبه ولو كان في بلد أخرى ولو كان في بلد بعيدة. ولذلك يقول في الجواهر، يقول هذا يعني إطلاق الأدلة لا يعارضه إلا اعتبارات تناسب مذاق العامة، يعني مثل القياسات مثلا، وإلا كدليل موجود ما في على أنه ينتزع من البدوي. قال: ولا ولاء للملتقط عليه. الولاء هذا يأتي إن شاء الله في المجلد الرابع، أنه إذا كان شخص مثلا توفي، من الذي يرثه؟ يرثه الطبقة الأولى، وإلا فالطبقة الثانية عليكم السلام، وإلا فالطبقة الثالثة، وإلا فولاء العتق. يعني إذا واحد أعتق شخص يكون هو الأولى بميراثه، وإن كان الآن حر، بس هذا المعتق ما عنده أحد يرثه، فيرثه من أعتقه، هذا الولاء الذي يسمى. ثم ما عنده ولاء عتق، ولاء تضمن الجريرة، يعني إذا أنا مع شخص أنا أضمن جنايته وهو يضمن جنايتي، يعني لو أنني جنيت جناية خطأ هو يدفع الدية عني، وكذلك لو هو جنى جناية خطأ أنا أدفع عنه، أنا أضمن جريرته أو جنايته. وإلا إذا ما في، الإمام عليه السلام وارث من لا وارث له. هذا الآن لما التقطه، هل له ولاء عليه بحيث أنه إذا مات هذا الملتقط يرثه من التقطه؟ قال: لا، بل هو سائبة. سائبة يعني لا ولاء لأحد عليه، يتولى من شاء، يعني هو يتولى بولاء تضمن الجريرة. وإذا وجد الملتقط سلطانا ينفق عليه، استعان به، يعني الآن مثلا لو أنه واحد حصل لقيط وممكن يتقدم إلى الدولة بصرف معونة مثلا له، فيعطى معونة، فما في مانع، يستعين بالسلطان في دفع أو النفقات على هذا اللقيط. هنا مكتوب: وإن استعان بالمسلمين، وهذا خطأ، هي وإلا، يعني إذا ما وجد سلطان ينفق عليه يستعين بالمسلمين. قال: وبذل النفقة عليهم واجب على الكفاية. الآن لما يقول للمسلمين أن هذا لقيط ولا بد من النفقة عليه، طبعا هذه التي تسمى الأمور الحسبية أو من الأمور الحسبية، يعني الأمور التي لا بد لها من حل، يعني لا يمكن تركها. الآن إذا كان لقيط ووجد، فهل يمكن للناس للمسلمين أن يتركوها بدون حل؟ ما يمكن، لا بد من النفقة عليه والعناية به. فيجب على المسلمين أن ينفقوا عليه على الكفاية، يعني إذا قام به من يكتفى به سقط على الباقين، لأنه دفع ضرورة، لأن هذه حاجة ضرورة للقيط لا بد من حلها كما قلنا، لأنها من الأمور الحسبية، مع التمكن وهم متمكنون منها، فإذا كان ضرورة ويتمكن من دفعها فلا بد من دفعها، وفيه تردد. وجه الوجوب هذا الذي ذكره، وجوب الإنفاق يعني على نحو الكفاية، لأنه دفع ضرورة مع التمكن منه. الوجه الثاني وهو عدم الوجوب، لأصالة عدم الوجوب لإمكان تأديه، بالإقراض عليه، والرجوع بعد قدرته، يعني الآن بالنسبة إلى هذا اللقيط، أولا يمكن أن يكون عنده مال كما سيأتي، فإذا كان عنده مال بعد ما يجب على المسلمين أن ينفقوا عليه. الشيء الثاني ممكن أن ينفق عليه ويحسب النفقات، فإذا بلغ يقول ترى أنا أنفقت عليك كذا وأنت مطلوب بهذا المبلغ، فإذا قدرت لابد أن تسدده إلي، فإذا ما في مانع. من جهة هو سد ضرورة، وبس يكون على حساب نفس الصبي اللقيط، مو لازم سد الضرورة، لابد أن يكون من أموال الملتقط بحيث أنه لا تكون مضمونة. قال: فإن تعذر الأمران، تعذر الأمران يعني لا سلطان ينفق عليه، ولا المسلمين هداهم الله راضين أنهم ينفقوا عليه، أنفق هو عليه من باب لا حول ولا قوة، أنفق على الملتقط ويرجع ما أنفق إذا أيسر. الشيء الذي أنفقه عليه إذا أيسر هذا اللقيط بعد ذلك، بعد بلوغه، يرجعه إلى هذا الملتقط. إذا نوى الرجوع، يعني إذا هو الملتقط أنفق على اللقيط بنية أن هذا قرض ودين، لا بنية أنه يعني إعطاء وإباحة وتمليك وغير ذلك، ولو أنفق مع إمكان الاستعانة بغيره، يعني هو ممكن يستعين بالمسلمين أو بالسلطان، أو هو تبرع قال له بعد ما لداعي الحمد لله أنا عندي خير وممكن أن أنفق عليه قربة إلى الله تعالى، هو تبرع من عنده لم يرجع على اللقيط إذا كبر. الثالث في أحكامه، وهي مسائل. المسألة الأولى، قال الشيخ رحمه الله: أخذ اللقيط واجب على الكفاية، وهذا هو المشهور عند العلماء أنه واجب على الكفاية، لأنه تعاون على البر والتقوى، نوع من أنواع البر يعمله الإنسان، ولأنه دفع لضرورة المضطر، وهذا الشيء مقدور عليه، فيكون واجب على الكفاية، إذا قام به من يكتفى به سقط عن الباقين. يقول المحقق رحمه الله: والوجه الاستحباب لأصالة عدم الوجوب. وفي اللمعة ذكر تفصيل أنه إذا كان خيف على نفس هذا اللقيط من التلف فيكون واجب، لأن حفظ النفس المحترمة واجب. وأما إذا ما خيف عليه فيكون استحباب، يستحب، لأنه نوع من التعاون على البر، والتعاون على البر ليس بواجب بل مستحب. المسألة الثانية: اللقيط يملك كالكبير، يعني اللقيط إذا حكمنا بحريته بعد أن يحكم بحريته، لأنه المملوك لا يملك، بعد أن نحكم بحريته يملك كالكبير، ويده دالة على الملك، يعني لو كانت يده على شيء، يعني كان في حوزته شيء مال، فيده أمارة على الملكية، فنرتب حكم الملكية على ما عنده من مال، من متاع، من ثياب وغير ذلك، كيد البالغ. يد البالغ أيضا أمارة على الملكية، لأن له أهلية التملك، لأن اللقيط له أهلية التملك باعتبار أنه محكوم بالحرية، محكوم عليه بالحرية، والحر له أهلية التملك. فإذا وجد عليه ثوب لابس ثياب قضي به له، نحكم أن هذا الثياب له، وكذا ما يوجد تحته، يعني كان رأيناه على بساط أو فوقه مثل ما بيجي أنه مثلا خيمة، أو لا مثلا طاقية مثلا، أو أشياء يعني ممكن لبسها فوقه، أو مثلا مظلة شمسية، وكذا ما يكون مشدودا في ثيابه. وجدنا مشدود مربوط في ثيابه فلوس، أموال، كذلك أيضا نحكم على أن هذه له، ولو كان على دابة أو جمل، أو وجد في خيمة أو فسطاط. الفسطاط هو البيت من الشعر، قضي له بذلك، لأن هذه كلها يده عليها. إذا كان يده على الجمل يعني راكب الجمل، الذي هو راكب للجمل يده على الجمل، وهكذا الذي هو داخل الخيمة يده على الخيمة، قضي له بذلك وبما في الخيمة وبما في الفسطاط. وكذا لو وجد في دار لا مالك لها، وجدنا في بيت ولا نعرف لها مالك، نحكم بأن هذه البيت أو هذه الدار إلى هذا اللقيط. وفيما يوجد بين يديه، بين يديه يعني أمامه، موضوع أمامه، أو إلى جانبيه، فيه تردد، هل هذا نقول يده عليه فنحكم بأن هذه الأشياء له أم لا؟ قال فيه تردد أشبهه أنه لا يقضى له، لا نحكم بأن هذه الأشياء له. طبعا وجه التردد أنه لا يحكم أو لا يقضى له به لخروجه عن يده، لبعده عنه، الوجه الثاني أنه يقضى له به لأن مثل ذلك يثبت الاختصاص يثبت الاختصاص في حق البالغ ممكن تسبب. قال وكذا البحث لو كان على دكة وعليها متاع. دكة يعني هي المكان المبني المسطح، عليها متاع، وأيضا هذا فيه تردد، هل أنه بما أنه على هذه الدكة وهناك متاع هل نحكم بأن هذا المتاع له؟ قال وعدم القضاء هنا أوضح، كما ذكر في الجواهر، قال وإن لم يتضح لنا وجه الأوضحية، أنه أوضح شلون أوضح الآن إذا كان بين يدي، يعني ربما يكون وجه الأوضحية أنه يعني على فرض أن هذه الدكة كبيرة بحيث أن هذا المتاع مبتعد عنه، يعني لا هو على جانبه ولا هو أمامه، المهم على الدكة هذه، ولا سيما إذا ما كانت الدكة له مثلا، ما كانت لهذا اللقيط. يقول خصوصا إذا كان هناك يد متصرفة، يعني الآن هناك موجود يد تتصرف، بمعنى هناك من له حق التصرف في هذا المكان، فبعد على حسب الظاهر ما يمكن أننا نقول بأن هذا المتاع إلى هذا اللقيط. المسألة الثالثة، لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقيط. لو واحد أراد أن يأخذ لقيطا فهل يجب أن يشهد الناس ترى أنا أخذته وهذا لقيط عندي؟ يقول لا يجب، هذا كما ذكر في الجواهر مجمع عليه عند الإمامية، لأنه أمانة فهو كالاستيداع، لأن اللقيط أمانة عند الملتقط والأمانة لا يجب الإشهاد عليها. يعني لو أنه أنت تريد أن تجعل عند إنسان أمانة، جيب شهود أن أنت جعلت عنده أمانة، هذا من السفه، لأنه إذا كان تريد أن تجعله أمانة يعني أنت تأتمنه لا تخونه، والشهود يعني أنت خائف من أنه يأخذها، يأخذ هذه هذا المتاع، فإذا هو غير مؤتمن. المسألة الرابعة، إذا كان للمنبوذ يعني اللقيط مال افتقر الملتقط في الإنفاق عليه إلى إذن الحاكم، نعم الآن هو له ولاية على اللقيط لكن لا ولاية له على مال اللقيط، لأنه لا ولاية له في ماله، فالولاية إنما تكون للحاكم الشرعي، فلا بد من استئذانه، فإن بادر فأنفق عليه منه. لو أنه أنفق على اللقيط ننظر هل أنه كان مضطر على الإنفاق على اللقيط، إن كان مضطر لا يضمن، لأن هذا كما قلنا سد ضرورة ويحتاج إليها اللقيط، وأما إذا لم يكن لضرورة فيضمن هذا المال الذي أنفقه من أموال اللقيط. قال ضمن لأنه تصرف في مال الغير لا لضرورة، فلو كان كما قلنا لضرورة لأنه على حسب الفرض أنه يمكن أن يستأذن الحاكم ولم يستأذن، ولو تعذر الحاكم ولا يمكن ترك اللقيط بدون إنفاق، جاز الإنفاق ولا ضمان لتحقق الضرورة، لا بد من الإنفاق عليه وما يوجد حاكم شرعي لاستئذانه. المسألة الخامسة، الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه. في دار الإسلام يعني بلاد المسلمين التي أغلبيتها مسلمون، يحكم بأن هذا مسلم ولو ملكها أهل الكفر، حتى لو بعد ذلك أو بمعنى استولى عليها الكفار، لكن هي دار أو من بلاد الإسلام. أو ربما نقول ولو ملكها، يعني ولو ملك الدار أهل الكفر أيضا نحكم بإسلام اللقيط إذا كان فيها مسلم، إذا كان فيها مسلم ويمكن أن يتولد أو يتولد هذا اللقيط من مسلم نحكم بأن هذا مسلم نظرا إلى الاحتمال، لأنه يحتمل أن يكون هذا ولد لمسلم وإن بعد. يعني الآن مثلا لما نجي إلى فرنسا مثلا في موجود مسلمين لكن قلة بالنسبة إلى أهل تلك البلاد، وإن كان نستبعد أن يكون هذا اللقيط من مسلم لكن نرتب عليه حكم الإسلام وإن بعد تغليبا لحكم الإسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه. يقول وإن لم يكن فيها مسلم، أما إذا كان بلد خالصة 100% كفر، وربما الآن ما يوجد بلاد هكذا، ربما يعني على حسب الظاهر ما من بلاد إلا وفيها مسلمون ولو كانوا قلة، وإن لم يكن فيها مسلم فهو رق، يعني نحكم بكفره. فإذا حكمنا بكفره طبعا ممكن استرقاقه ويكون هذا الملتقط مالك له. وكذا إن وجد في دار الشرك ولا مستوطن هناك من المسلمين، ما في أحد مسلم فبحيث أنه نغلب حكم الإسلام. نعم غير إيش الشرك؟ يعني يعبدون مع الله إلها آخر. الكفر يعني يكفرون بنبوة النبي صلى الله عليه وآله. في الجواهر ذكر أنه وكذا إن وجد في دار الحرب، وجعل الشرك يعني كأنما طبعة أخرى، يعني نسخة عفوا نسخة أخرى في نسخة الشرك. المسألة السادسة، عاقلة اللقيط الإمام. العاقلة كما سيأتي في الجزء الرابع، العاقلة هم أرحام الشخص مثل إخوة مثل الأعمام مثل طبعا الأخوال، هل هم من العاقلة أم لا؟ هؤلاء يعني أبناء العم الذين يضمنون جناية الإنسان خطأ. فإذا كان شخص جنى جناية خطأ، قتل إنسان بالخطأ، هؤلاء العاقلة هم الذين يدفعون الدية عنه. اللقيط من هو عاقلته؟ قال الإمام عليه السلام، لأن الإمام له الميراث، له ميراثه فعليه عاقلته، من له الغنم فعليه الغرم. إذا لم يظهر له نسب، وإلا إذا ظهر النسب فعاقلته إخوته وأبناء وعمومته وأبنائهم. ولم يتوالى أحدا، يعني لم يجعل لأحد له ولاء تضمن الجريرة، فإذا جعل تضمن الجريرة لشخص ذاك الذي يضمن جنايته جناية الخطأ، سواء هذا اللقيط جنى عمدا أو خطأ ما دام صغيرا. أما خطأ بعد معلوم جناية خطأ، وأما عمد فلأن عمد الصبي خطأ. فإذا بلغ وجنى بعده، إذا بلغ اللقيط وجنى بعد البلوغ ففي عمده القصاص، إذا كان متعمد يقتص منه، وفي خطئه الدية على الإمام. وفي شبيه العمد، طبعا العمد يعني ضرب ذلك الشخص بآلة تقتل وهو متعمد للقتل، فهذا قتل عمد. وأما قتل شبيه العمد يعني ضربه بآلة تقتل لكن ما كان متعمد للقتل، يعني متعمد للضرب لكن مو متعمد للقتل. يعني مثل الآن يعني ربما يكون مثلا من المصادق أنه لو واحد ألقى حجر من خلف الحائط هو مو متعمد أنها تصيب إنسان، فوافق أنها أصابت إنسان، فهذا قتل شبيه بالعمد. أو كان متعمد للضرب، ضربه بعصا لكن مو قاصد القتل، فقتل به، فهذا شبيه بالعمد أيضا. أو هو طبعا سيأتي التفصيل في بيان العمد وشبيه العمد في المجلد الرابع. يقول فطبعا إذا كان شبيه بالعمد الدية في مال الجاني ولو جني عليه وهو صغير، فإن كانت على النفس بحيث قتل اللقيط فالدية تؤخذ الدية إن كانت الجناية خطأ، والقصاص يقتص من هذا الجاني إن كانت الجناية عمدا. وإن كانت على الطرف، يعني إذا جني على طرف من أطرافه بأن قطع شخص يده يد اللقيط، قال الشيخ لا يقتص له. هل يقتص للقيط؟ لأن هنا مخير اللقيط بين أخذ الدية، يعني دية الطرف هذا، وبين القصاص إذا كانت عمد. لا يقتص له ولا يؤخذ الدية الآن، لأنه لا يقتص له عند اللغة، يعني لما يبلغ هل هو يريد القصاص من الجاني أو يريد الدية، فهو قصي لا يقتص له أبوه ولا الحاكم إذا جني عليه حسبه ويؤخر حقه إلى بلوغه. حسنا قال الشيخ رحمه الله، لكن يقول ولو قيل، المحقق رحمه الله يقول ولو قيل بجواز استيفاء الدية للمولى مع الغلطة إن كانت خطأ، إذا كان الجناية خطأ طبعا تؤخذ الدية مع الغلطة أو بدون غلطة لا بد من الدية، والقصص لا تؤخذ مع الغلطة يعني تقبل بالعفو أنه لا يعفى عن هذه الجناية بل يؤخذ دية الجناية لأن هذا فيه غلطة رائدة ومنفعة للصبي. والقصص الخلف عنه إذا جنى عمد يقتص منه من الجناية، لو قيل لا شيء الإدام على التأخير، لماذا يؤخر استيفاء الحق بالدية أو بالقصاص إلى ما بعد البلوغ؟ فهو السبب، سبب استيفاء وغلط الجناية. ويتولى ذلك المتقدم لم تقد هو الذي يقول لا أريد أقتص منه ما دام هو صغير، لا إذ لا ولادة له في الخير عفوا، ولا يتولى ذلك المتقدم. هل المتقدم له الولاية بأنه يعفو وأنه يقتص بصفة أنه ولي على هذا الفكرة؟ لا، إذ لا ولاية له في غير الحضانة، فقط هو مسؤول عن حضانته وتربيته فقط، وأما ما يقتص في أماله أو القصاص من قاتله أو أخذ هذه لا يرد الحكم الشرعي. المسألة السابعة، ما بلغ فكذب أو خالف. قال إذا بلغ كذب اللقيط فكذب أو خالف، إذا كان غير بالغ من واحد حلف غير بالغ تعال قال يبلغ حد القذف. كذلك إذا قذف عرقا أيضا لا يقام عليه حد القذف. هنا لما قذف فقذفه قذف وقال أنت بعد أن تحقق القذف أن يهدف إلى الحد فقال أنت انعرت إذا كان لا يقام عليه حد القذف فقال يعقل للغيظ المغلوف أنا اللغيظ بأن حر أنا حر فإن أنا حر وأن يقام عليه حد القذف. قال الشيخ لي قولان في بعض الكتب أحدهما المذكور في الخلاف لا حد عليه لا حد على القاذف لأن الحكم بالحرية سيفترق يمكن على البيت يمكن عبد بل على الظاهر يعني الظاهر أنه ليس بحريا وهو مثل عفوا بل على الظاهر ليس الحكم بالحرية بل الحكم بالحرية على حسب الظاهر حكمنا بحريته وهو مثل محتمل يعني الظاهر هو يقين محتمل أنه رزق ومحتمل أنه رزق إذا ما أعلم أنه صار الأمر مشتبه الموجب الصبح ودفع الحدود بشبهة فهذا لو صار شبهة لا نعلم بأن الحر حتى نقيم على القادر الحد هذا هو الأول. والثاني على الحد تعويلا على الحكم بحريته لأنه نحن حكمنا بحريته ظاهرا الواقع لا نعلم به الأمور الشرعية من أمر الظاهر وما كان هو حر فيثبت الحد تثبت القصاص الآن بالنسبة للقصاص إذا كان الحر أنا لا يقصون أن يدفع الدية قيمة التفاوت على العرش فهنا لو بني عليه هنا يتصل من الجاني أنه يتم الحكم أنه حر ذلك هنا قال لهذا يقول والأخير نشبه بوصول المذهب وبغرائه نسأل أمين إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس العرشي وصلى الله على محمد وعلى آله بن أهل الله وصلى الله على العزيز عليه السلام. حر فصار الأمر مشتبه الموجب لسقوط الحد تدرأ الحدود بالشبهات فهذا الآن صار شبهة لا نعلم بأنه حر حتى نقيم على القاذف الحد هذا القول الأول. والثاني عليه الحد تعويلا على الحكم بحريته لأنه نحن حكمنا بحريته ظاهرا في الواقع لا نعلم به والأمور الشرعية منوطة بالظاهر والظاهر أنه حر فيثبت الحد كثبوت القصاص. الآن بالنسبة إلى القصاص إذا كان حر جنى على عبد لا يقتص منه بل يدفع الدية قيمة التفاوت يعني العرش فهنا لو جني عليه قلنا يقتص منه من الجاني لأنه رتبنا الحكم على أنه حر كذلك هنا قال لذلك يقول والأخير أشبه بأصول المذهب وبقواعده. المسألة الثامنة إن شاء الله يأتي بيانها في الدرس الآتي وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين سلمكم الله.